فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا، شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما أعلم أنه لم تكتب سيرة أو ترجمة مثل ما كتب للنبي صلى الله عليه وسلم على مر التاريخ، وفي جميع الكتب المؤلفة في سير الملوك والعظماء والحكماء وغيرهم لا يوجد سيرة مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عنه كل شيء. الآن نحن الآن في صدد وصف مشيته صلى الله عليه وسلم، حتى من الأشياء الداخلية، يعني اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ونومه عليه الصلاة والسلام وقيامه في الليل، كل هذه جاءت الأحاديث بوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما جاء في مشية النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفته المشية، تقدم الحديث حديث أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وتقدمت الأحاديث كأنه القمر. قال: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد من الحديث. لكن معنى قوله كأن الشمس تجري في وجهه، يعني كيف الشمس تجري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المقصود جرم الشمس أو شعاعها؟ في رواية عند الدارمي قال: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة. المقصود من هذا الوصف وذكري عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دلالة على حسنه عليه الصلاة والسلام. يقول أبي هريرة رضي الله عنه: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: والذين يمشون على الأرض هونا، وفي قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك؟ هل يكون فيه الآن سنأتي إلى مجموعة مسائل كلها فيها الجمع، يعني من إن شاء الله إذا لم أنسى فذكروني، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يصف أن كسب الحجام خبيث ويعطي الحجام أجرته؟ الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف ليس منه، هو وصف من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا رأيت، يقول: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني الآن؟ ثم يقول: كأنما الأرض تطوى له. شلون يعني تطوى الأرض؟ قيل تطوى تجمع وتجعل مطوية تحت قدمه، هذا ممكن. ثم يصف نفسه ويقول: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني نجهد أنفسنا نتعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير مبالي. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهذا الحديث ليس المراد بأنه يسرع المشي الذي فيه انتقاد، يعني ينتقد عليه فيه، إنما يكون مشيه عليه الصلاة والسلام كما ثبت أنه لا يلتفت في مشيته كأنما انحدر من صبب، يعني عليه الصلاة والسلام يمشي مشيا مقتصدا، يعني له يسرع سرعة ولا يتأخر، إنما كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث يقول هنا كأن الشمس تجري في وجهه، لماذا يعني خص الوجه؟ لماذا لم يكن الوصف عام لجميع بدنه عليه الصلاة والسلام؟ يقولون في العادة إذا حسن الوجه حسن البدن، في العادة غالبا يعني يقولون حسن الوجه مستمر فلا يتغير عادة في حال من الأحوال، بخلاف غيره من الجسد يعني قد يكون في تغير، لكن القاعدة المعروفة أن جمال الوجه يتبعه جمال الجسد. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه بالقمر، شبه بالشمس، وجاء في القول القائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كما جاء في وصف قصيدة أبو طالب، ووصفوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن هذا الأمر كانت مشيته عليه الصلاة والسلام وسط، مشيته وسط. الحديث وإن كان ضعيف لكنه ورد بأحاديث أخرى فيها دلالة على صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني ينحط من صبب. أول كلمة يتقلع إيش معناه؟ يعني يمشي بقوة وبدفع كامل، يعني التقلع هو أن ترفع رجل من الأرض بهمة وقوة، بخلاف مشية بعض الناس أنه يسحب قدميه أو يسحب نعليه، هذا خلاف الأدب. كأنما ينحدر من صبب، كأنه منحدر من الأرض في مشيته. المنحدر من الأرض كما تقدم أنه يكون جسمه متماسك خشية أن لا يسقط. طيب، جر الرجل اعتاده بعض الناس، وهذه المشية يعني منكرة وليست من الأدب في شيء. المقصود بقوله تعالى واقصد في مشيك، إذا كانت المشية بسرعة مع كمال القوة فهذا حسن. لم تكن مشية النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة، يعني واضحة تذهب وقار النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مشيته عليه الصلاة والسلام في غاية من الهون والتأني بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. المشي المطمئنة، المشي السهل، هي من الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون العلماء أن من صفات المحدثين سرعة المشي، ولكن ليست هذه صفة مدح. الإسراع في المشي ليس من السنة، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك، وكانوا يتكلفون المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله جاءت نصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بالسكينة في الحج أو في الذهاب إلى المسجد، السكينة السكينة، وفي ذهابهم للمسجد قال فعليكم بالسكينة والوقار. فالأفضل والأصح والأولى أن يمشي الإنسان مشيا متكاملا، لا سرعة فيه ينتقد ولا يتباطأ به فينتقد. ما جاء في التقنع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع وكان ثوبه ثوب زيات، هذا الحديث ضعيف جدا. لماذا ضعيف؟ لأنه مخالف لحال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هو النبي عليه الصلاة والسلام رداؤه نظيف وعمامته نظيفة، وكان يكثر الاغتسال، وكان لا يبقى أو لا يبقي على جسده درن، وكان كثير الطيب عليه الصلاة والسلام، كيف يوصف بأن ثوبه ثوب زيات؟ هل المقصود الثوب اللي يلبسه الآن، الثوب هذا القميص؟ لا، قد يكون الخودة هذه أو الطاقية أو القلنسوة أو البيضة. الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف جدا ولا نتعرض له. باب جلسة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرطصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. قال رحمه الله: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. وعن أبي جحيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن علي بن الأقمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وعن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة.
من الراوي عندك في الحديث الأول؟
الراوي
قيلة بنت مخربة.
نعم.
في بعض النسخ قبله، يعني هذا قد يكون خطأ مطبعي. الحديث في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة يعني بكسر الجيم اسم للنوع، ويفرقون بين الجلوس والقعود، يعني في الفرق بين جلسة وقعدة. يقول: عادة أن الجلسة تكون بعد الاضطجاع، يعني واحد مضطجع على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر أو مستلقي على ظهره، فيقال له: لا تقول له قم اجلس، تقول له قم اقعد. أما إذا كان قائما فتقول له اقعد ولا تقول اجلس. هذا يعني تفريق لغوي، والمعنى واحد والحقيقة واحدة. تقول قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصاء. وش معنى القرفصاء هذه؟ يعني هي جلسة مخصوصة. عادة أن الإنسان يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، هذه القرفصاء. تقول قيلة: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتشرشع في جلسة فأرعدت من الفرق، يعني من إيش؟ من الخوف. رضي الله تعالى عنها كأنها يعني هابت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا مسكينة عليك السكينة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه أرعد، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. الجلسات التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام هي من قبيل العادة، لكن هناك جلسات مشروعة تعبدية، وهناك جلسات خاصة. يعني جلسة النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد الأول تختلف عن جلسته في التشهد الأخير. ثبتت عدة جلسات للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في صلاته أو في بيته أو عند أكله. في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني شلون مستلقي؟ يعني مضطجع على قفاه. وفي هذا الحديث من الفوائد فيه جواز الاضطجاع في المسجد، كما أنه يجوز النوم في المسجد، كما أنه يجوز الأكل والشرب في المسجد، لكن من المنهي عنه في المسجد كثرة الضحك والمزاح، البيع والشراء، إنشاد الضالة، كل هذه منهي عنها. جلس عليه الصلاة والسلام مع أنه يستكره تلك الجلسة، هذه الجلسة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً ويضع إحدى رجليه على الأخرى، كانت قيل قبل النهي وقيل أنها منسوخة، يعني هذا الحديث نسخ النهي، أو أن هذا الفعل قبل النهي، هذا الفعل قبل النهي. والحكمة من النهي، من كان مستلقياً على ظهره وكان عليه إزار، فإذا وضع رجل على الأخرى من رآه قد يرى عورته، لأنهم في العادة ما كانوا يلبسون السراويلات ولا يلبسون التبان، تعرفون التبان وشو؟ والسروال القصير، ما كانوا يلبسون، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هذا الحديث إما أنه قبل النهي أو أن هذا الحديث ناسخ للنهي، وقد يكون منهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده ضعيف، كان رسول إذا جلس المسجد احتبى بيديه، هذا ضعيف، وقد ورد النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، وهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من نام محتبيا فإنه لا ينتقض الوضوء، ولكن الحديث كما ذكرت ضعيف. اللي بعد الباب
نعم قرأ سوره شيخ قرأته نعم
طيب. حديث جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. أولا الاتكاء من قبيل العادات، قال بعض العلماء أن من السنة الاتكاء على اليد اليسرى، والسبب في ذلك أنه يأخذ بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويسلم بيمينه، فإذا كان الاتكاء على اليمين يصعب ذلك، فيكون الاتكاء على اليسار أو على اليد اليسرى أسهل. الاتكاء فيه راحة في الجسم، بل هو مدعاة للراحة، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس اتكأ، يعني جاءت أحاديث كثيرة في كونه عليه الصلاة والسلام يجلس متكئا. الحديث الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، هذا الحديث لو خصص في هذا اليوم شرح كاملا ما انتهينا إليه. ألا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، الشاهد منه كان متكئا، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام جالس، لما كان متكئا لما ذكر وجلس عليه الصلاة والسلام وكان متكئا، تغيير الجلسة النبي عليه الصلاة والسلام من حال إلى حال فيها دلالة على عظم الأمر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور ألا وكان متكئا فجلس، هو أصلا جالس لكن ترك الاتكاء، وهذا الجلوس دلالة على الاهتمام. الاتكاء أنه يجلس غير متكئا هذا يسمى جلوس، وجلوسه متكئا يسمى اتكاء. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه كان يكثر الاتكاء إذا جلس. أما حديث قوله عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا أكل متكئا، وهذا كما ذكرت لكم من الملحوظات على الكتاب كثرة تكرار الأحاديث، سيأتينا هذا الحديث بعد عدة أبواب. وقوله يعني من باب الفائدة أما أنا فلا أكل متكئا، هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تشدد في هذا الباب، من الناس من أوصله إلى التحريم أنه يأكل وهو متكئ، هذا من باب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا، وأنت تفعل ما تراه مناسبا لك، يعني مثل اضطجاعك على الجنب الأيمن، ليش ما تضطجع على جنبك الأيسر، يعني مثل العبارات هذه. الخلاصة أنها تعمل ما هو أرأف بك. الحديث الثاني يقول لا آكل متكئا لا آكل متكئا، يعني معنى الاتكاء أنك تجلس على الجنب أو على ظهرك تسند. والسبب يقولون أن الإنسان إذا جلس متكئاً أكثر من أكل الطعام، وحتى قالوا أنها تنافي الخشوع، بس ما في خشوع وقت الطعام، يعني أنا أتصور ما في، يعني أحد بيخشع وقت الطعام ما في. عادة أن الناس اللي الجلسة اللي يعني لا أراها مناسبة أن يتكئ الإنسان وهو يكع على إحدى يديه، على يده اليسرى، هذه يعني حتى ورد فيها النهي. إذا كان الأكل يسير مثلا يعفى عنه. الجلوس على الطاولات هذا سيأتينا عليه إن شاء الله كلام، لأنه لم يأكل على خوان القط عليه الصلاة والسلام، يقول هذا فيه عدم التواضع وعدم الطمأنينة، كل هذا كلام ما عليه أدلة صحيحة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على الوساد، هذا حديث ضعيف. لماذا؟
قال رحمه الله: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وعن الفضل بن عباس أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة.
الحديث هذا الحديث الفضل بن عباس ضعيف، أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه وتقدم يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان شاكيا ربما في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فخرج يتوكأ، يعني الفرق بين يتكئ ويتوكأ، يعني كون أنه يجلس ويتكئ على شيء أو يتوكأ على شخص يعني يسنده. والاتكاء جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: متكئين على الأرائك، متكئين على سرر. وفي الحديث عن موسى قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. في سؤال بسيط: إيش معنى وأهش بها على غنمي؟ أحسنت، بارك الله. أنا أشوف كثير من الناس يرون أن يقولون أصلاً لا يجوز أنك يتبادر لذهنك معنى لآية ولم تعلم تفسيرها من قبل، أنك تأتي بهذا المعنى لا يجوز، يعني انقدح فيك وهش بها على غنمي أنك تطرد بها الغنم. لا، كثير من الناس يتبادر لذهن هذا التفسير، خطأ، لأن كلمة على الفوقية، أهش بها يعني أضرب بها أغصان الشجر فتتساقط الأوراق فتأكلها الغنم، أما أهش بها غنمي صح على التفسير اللي يذكرونه الناس، أهش بها غنمي بدون على. الخلاصة يقول: فخرج يتوكى على أسامة وعليه ثوب قطري. ذكرنا قطري وليس قطري، قطري يعني مصنوع من اليمن، نوع من أنواع الثياب يتوشح به. الاتكاء في الجلوس أو الاتكاء في المشي كما ذكرت أنه من الأمور المعتادة، الاتكاء حتى الإنسان وهو واقف، إما أن يتكئ على عصا أو على قوس، كذلك ورد السنة أنه يتكئ على عصا أو سيف أو رمح في خطبة الجمعة، كل ذلك يعني من باب العادة وليس من باب العبادة، إلا في الجمعة قالوا سنة. الباقي بعد صفة صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن أنس بن مالك أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: ما شبع أهل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة الباهلي أنه قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وعن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارا؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. وعن أنس بن مالك أنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه الصفر. وعن مسروق أنه قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وعن عائشة أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. وعن أنس أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
أحسنت. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في صفة أكله وشربه هو من الأمور العادية، لكن دخل عليها شيء من الأحكام الشرعية، مثل التسمية والأكل باليمين، ها، والحمد بعدها، ولعق الأصابع، ومسح الإناء. هذه خمسة أمور أحكام شرعية دخلت في عادة الأكل خاصة. لعق الأصابع كما جاء في الحديث أن النبي كان يلعق أصابعه ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وجاء في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه أنه يأكل بأصابعه ثلاث: الإبهام والتي تليها والوسطى، لكن ما ورد بأيهما يبدأ، ولم يرد نهي بالأكثر النهي الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع، ما ورد نهي. حتى قالوا أن يعني أن أكل المقتصدين ثلاثة أصابع، وأكل المسرفين أربعة أصابع، وأكل المبذرين خمسة أصابع. كل هذا لا، قد يكون هناك نوع من أنواع الأكل لا يؤكل إلا بخمسة أصابع. يعني لو ما تبي تاكل رز هالحين تاكله بثلاث اصابع؟ ها، تقدر تاكل رز بثلاث اصابع؟ ما تقدر. لكن ممكن بثلاثة اصابع الاشياء اللين مثل الجريش وغيره. لعق الاصابع يكون قبل المسح او قبل الغسل؟ لا. اولا سناتي الى الاحكام المتعلقه بهذه. من السنه لعق الاصابع، من السنه مسح الاناء، حتى ذكر بعض الأطباء أن في رؤوس الأصابع إفرازات خفية تعين على هضم الطعام، سواء جتنا ذا الحكمة أو ذا المعلومة أو ما جت. حتى رجل قال له من باب يعني الحكمة، بعض الناس يؤتي حكمة من يشاء، قال له: أنت لست متطور تأكل بأصابعك. فقال له الرجل: أنا أعرف مدى نظافة أصابعي، لكن ما أعرف نظافة الملاعق هذه والسكاكين اللي تأكلون. سما يأتي بعض الناس يقولك ليس هذا مستقبل أنك تلعق أصابعك، سنتكلم عنه. لا يصح حديث أن الإناء يستغفر للاعقه، صحيح الحديث، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت أنه قال: لا تدرون في أي طعامكم البركة. ما الحكمة من لعق الأصابع ومسح الإناء؟ أولاً تكريماً للنعمة، أولاً تطبيقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانياً في تكريم للنعمة. لكن لا يمكن لعق الإناء إذا كان الأكل إيش؟ مشترك. يعني أنت يوم الأيام تأكل ومعك ناس تقول بس وقفوا شوي أنا بلعق الإناء كله، لا ما يجي، هذا ما يجي، هذا ما يجي. يعني لا يكون إلا إذا كان إناء خاص لك أو شيء يخصك. يكره مسح اليد قبل لعقها. ورد حديث قال: يلعقها أو يلعقها. شلون يعني يلعقها هو أو يلعقها غيره؟ تكون هذه تكون إذا كان من الزوجة أو الخادم أو الولد أو الوالدين، ممكن. يعني أمك لما تقول إلعق أصابعي تقول لا، ما تقول. كيف ترد على من قال إن لعق الأصابع مستقبح؟ أولاً أنت اللي استقبحت هذا الأمر، هذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هديه، أولاً قبل كل شيء. كيف تقول هذا الكلام وأنت تأكل وتدخل أجزاء من أصابعك في فمك؟ هذا واحد. ثانياً، أن الطعام الذي لعق في اليد هو جزء من أكلك، هو جزء منه. الأمر الثاني، المضمضة الآن أحياناً تدخل أصابعك في فمك لدلك أسنانك، هل هذا مستقبح؟ لا. جاء النهي بعدم غسل، بنهي بالأمر بغسل اليد بعد الأكل. من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء، قال: فلا يلومن إلا نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه ثلاثة، هذا مكرر. ابن مفلح في الآداب الشرعية ذكر صفات الذين يأكلون من الأصبع الأول إلى الأصبع الخامس، وهذا فيه تكلف، يعني هذا فيه تكلف زائد. الخلاصة أنك تأكل بما ترى، لكن تطبق الأحكام الشرعية، سواء تأكل بيدك أو بملعقة، تأكل بثلاثة أصابع. الأصل في ذلك العادة والحاجة، ويجوز أن تأكل سواء بأصبعين أو ثلاثة أو أربعة، لكنها السنة إذا كان الشيء يؤكل بثلاثة أصابع فلا بأس أن تأكل بثلاثة أصابع. الحديث الذي بعده قال، وهو قد مر علينا: أما أنا فلا أكل متكئاً. هل الاتكاء يضر عند الأكل؟ حتى أنهم قالوا أنه يمنع يعني سرعة نفوذ الأكل إلى المعدة. أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للأكل متوركاً، وهي أفضل الهيئات، وذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يعني الرسول جلس متربع، وجلس مفترش، وجلس مستوفز، كل هذه واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر جلوسه عليه الصلاة والسلام وأفضلها المتورك. الحديث الذي بعده يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. يعني إيش معناها مقع من الجوع؟ يعني جلس عليه الصلاة والسلام وقد ألصق إليتيه بالأرض ورفع فخذيه على بطنه ومسك ساقيه بيديه، هذا الإقعاء. وجاء النهي عن الإقعاء في الصلاة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل أكلا في جلسة متمكن. اللي بعد قرأت أنت في خبز النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم نعم.
هل الرسول له خبز خاص؟ يعني هل فيه تصور فيه خبز خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن صفة هذا الخبز وهل أكل الرسول خبز؟ نعم، هذا من الأطعمة المعروفة لكل البشر. عائشة دائما تحكي حالها مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما شبع آل محمد، يعني بيته عليه الصلاة والسلام، أهل بيته، زوجاته، أولاده، من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. في رواية في البخاري قال 3 ليال، في رواية خبز البر. حديث عائشة كان وين؟ كان في المدينة، فهي تخبر حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، لكن لما كان في مكة من هو الذي يخبر؟ خديجة رضي الله تعالى، خديجة ماتت. كيف الجمع بين هذا الحديث وكونه يدخر قوته سنة كاملة؟ ذكرنا احنا في الدرس الماضي أن كان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وفي آخر سنة توفي فيها، وكان هذا القوت يخرجه للمحتاجين عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر ما كان يفضل عن أهل بيت النبي خبز الشعير، هذا يعني فيه تقلل من الطعام حتى من أرخص الطعام، فلذلك ينبغي للإنسان ألا يسرف على نفسه. وتفيق يقول ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. الشعير الآن يجعل للبهائم، يجعل للبهائم، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج جائعا. الحين الناس يخرجون من الشبع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج جائعا، ثبت أنه خرج من الجوع عليه الصلاة والسلام، وذلك تقللا في الدنيا وزهدا فيها. الحديث اللي بعده شيخ، باقي حديث إيه؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي. الحوارة وشو؟ هذا البر أو الشعير اللي ينخلونه مرة بعد مرة، يعني ينظفونه مرة بعد مرة. قال سهل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. النقي وشو هذا؟ فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قال كيف تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. هذا الأمر يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين سادوا البلاد والعباد، وهم على هذه العيشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. المراد بقول ما كانت لنا مناخل يعني الصحابة، وقوله الحوارة هذا مدرج في الحديث، يعني من الراوي يصف هذا النقي اللي هو الدقيق المنقى. قال كيف تفعلون؟ قال ننفخه نفخ. هل تتصور أن النفخ سيطير أو سيطير ما في الشعير أو ما في البر من قذى؟ لا، لكنه من باب الحاجة. الحديث اللي بعده يقول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. خوان وخوان تصلح بالفتح والضم. قال ولا خبز له خبز مرقق اللي هو الخفيف. فقال على ما يأكلون؟ قال على هذه السفر، السفرة التي توضع على الأرض. هل الأكل على الخوان مخالف للسنة ولا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو من قبيل العادات، من استطاع أن يأكل على الأرض يأكل، ومن استطاع أن يأكل على طاولة يأكل، كل هذا من قبيل العادات. قد يقال أن النقي ليس بهذه المراد المطيب، قد يكون النقي في ظاهر اللفظ أنه نقي يعني ما فيه شوائب، وقد يطلق على النقي المرقق الرقيق جدا. الحديث مسروق رضي الله عنه ورحمه الله يقول دخلت على عائشة فدعت لي بطعام. مسروق هذا تلميذ من تلامذة عائشة، وقالت دعت لي بطعام يعني أمرت له بطعام، وهذه من عادة العرب إكرام الضيف. وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. شو معنى؟ تحكي حالها الآن أنها تستطيع أن تشبع في أي وقت، تقول لو أشاء أن أبكي على الماضي لبكيت، يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله وهي صادقة ولا تحتاج أن تقسم أو تحلف، ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعد ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، يعني خبز مع لحم، خبز الشعير متتاليين كلها، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. في حديث جابر رضي الله عنه الظاهر في غزوة الخندق أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وذبح سخلة، فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا 10 10، فأكلوا حتى شبعوا. هذا فيه دلالة على الأكل قد يكون أحيانا إلى الشبع. أمثلة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته هي منثورة في كتب كثيرة، منها كتاب لابن القيم اسمها عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الأحاديث التي جاءت في ثلث لطعامك وثلث لشرابك، وحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، أحيانا قد يكون الإنسان في حالة أنه يشبع ولا مانع من ذلك. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بلبن فقال ادعوا أهل الصفة، فكأنه رضي الله عنه تقل هذا اللبن، قال يا رسول ما يكفي إلا أنا أو أنت، فدعاهم فشربوا، فقال الرسول اشرب، قال فشربت، قال اشرب، قال فشربت، حتى قال كاد اللبن يخرج من أظفاري، يعني أنه شبع. فلا مانع أنك تشبع يوم الأيام، بس كل إنسان والمكينة حقته يعني انتبه له. العوام عندنا يقولون العافية في أطراف الجوع، العافية في أطراف الجوع، لا تدخل الطعام على الطعام. الخلاصة ينبغي للإنسان أن لا يعطي نفسه هواها. قيل أن عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله ذهب يشتري لحما فقال أو كلما اشتهيت اشتريت. تفضل الحديث الباب اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. وعن سماك بن حرب أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وعن زهدم الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. عن زهدم الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. وعن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وعن حكيم بن جابر عن أبيه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. وعن أنس بن مالك أنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وعن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعن عبد الله بن الحارث أنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فحز لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وعن ابن مسعود أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيد أنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. وعن عبد الله بن جعفر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وعن أم هانئ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل، فقال: هاتي، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاه، ثم صلى ولم يتوضأ. وعن أنس بن مالك أنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى، اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة. وعن جابر أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. عن أم المنذر أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا، فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، وأكل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام.
أحسنت. هذا من أطول الأبواب، وفي بعض الحديث التي بينها أنها حديث ضعيفة. الإدام يطلق على كل مائع يؤكل مع الخبز، يعني ما يؤكل مع الخبز ويكون مائع هذا يسمى إدام، سواء مرق أو لحم مرقق أو غيره، كل هذا يسمى إدام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم الإدام الخل. الخل سواء كان خل العنب أو خل التمر، لكن جاءت أحكام فيما يتعلق بالخل، وهو ما يكون مخلل حتى يكون نبيد، وأحكامه معروفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصف هذا الطعام وهو من الشراب خاصة أنه نعم الإدام الخل. ما زال الناس يعني يشربون عصير التمر أو عصير العنب. والحديث التي معنا الآن، أرى أن من ترك يعني وجد طعاما فتركه تورعا أو زهدا، هذه حماقة. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يجوع إذا لم يجد شيء، أما إذا وجد شيء فأكل. مرت علينا حديث أنه كان يحب اللحم ويأكل منه، كان عليه الصلاة والسلام يستعذب الماء البارد، يحب الماء البارد. كل هذه من قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. حديث النعمان بن بشير يخاطب الصحابة، يخاطب التابعين، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ مثلنا حين ما تستطيع تأكل وتشرب كل يوم؟ تستطيع. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هذا التمر الردي. فيخاطب رضي الله تعالى عن الصحابة أنه وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما أتي بلحم دجاج تنح رجل من القوم فقال له: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا أكل. قال له الرسول: أدنو، أو قال له موسى: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وورد الحديث في فضل الخل، قال: لم يفقر بيت فيه خل. معنى قوله أدنو يعني قرب، خالف طبعك واتبع شرع محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيره خيرا منه فكفر وأتي الذي هو خير. القائل لا أكل حلفت أن لا أكلها من هو؟ هو أبو موسى رضي الله عنه. هل ترك الأكل لتحريمه أو لتقدره؟ هل يرى أن أكل الدجاج حرام أو أكل التي كانت الداجن تأكل النتن حرام؟ إذا عرفت أنها جلالة يعني تأكل القذرات، فعادة الإبل كما ذكر الفقهاء أنها تحبس 40 يوما على طعام طيب ثم تؤكل، كذلك البقر تحبس 20 أو 15 يوم 20 يوم حتى يطيب لحمها، والغنم كذلك. الدجاج ورد نص فيه أنه يحبس 3 أيام، وقيل 7 أيام، أو روية أن 7 أيام حتى يطيب لحمه ويؤكل. فيقول: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. إذا سردنا جميع ما يأكله عليه الصلاة والسلام فهذا يحتاج إلى محاضرات ودروس. ورد حديث أنه أكل عليه الصلاة والسلام لحم الحبارة. حبارة تطلق على الذكر والأنثى ولا تطلق على الأنثى؟ العادة أن الحبارة تطلق على الأنثى من هذا الطير، وأما الذكر منه يسمونه خر، أهل الصيد والقنص يعرفون هذه. حتى أن الرسول أكل حمار وحشي، يعني الأصل في المأكولات الإباحة إلا ما ورد الدليل بنهيه. يعني أنا بسألكم سؤال، يجوز تأكل تمساح؟ ها؟ يجوز. وتأكل زرافة وتأكل فيل وتأكل ببغاء وتأكل قنفذ، هذا فيه خلافات لكن عموم الفتوى عليها. هل هو من صيد البحر ولا من صيد البر؟ مع أنها أغلى أنواع اللحوم الظاهر لحم التمساح. الحديث هذا حديث الثاني تقدم حديث أبي موسى. في حديث بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا الحديث ضعيف. الآية الكريمة في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. كلوا من هذا الشجر الزيت وادهنوا به، قلت لكم حديث ضعيف. الرسول كان يعجبه الدباء يعني القرع، احنا نسميه قرع الآن. وأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني الآية الكريمة: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ يقول: فجعلت أتتبعه يعني دوره ويأخذ ويحطه عند النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون هذا الحديث كل مما يليك إذا كان الصنف واحد، إذا كان على السفرة طعام صنف واحد، أما إذا كان متنوع فلا بأس. أما إذا كان متنوع فلا بأس. حديث النبي قد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر أو نكثر به طعامنا. لما يجيك واحد يقول ما فائدة التقطيع، ورد في هذا الحديث أنه يكثر به الطعام، يعني مثل ما يضعون الناس الآن مع اللحوم أنواع من الخضار حتى يكثر. في الحديث الذي بعده قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قديد هو اللحم المجفف. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أولا هذا الحديث فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه خياط عجب وقال: لو دعيت على ودعي على خبز شعير وإهالة سنخة فعجاب، أهدي له كراع فأخذ عليه الصلاة والسلام. فيه دلالة على محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة دعي عليه الصلاة والسلام؟ كم ذبح له؟ في هذه محبة تعتبر يعني شرعية، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم أنه عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. كيف يحب الحلوى والعسل؟ العسل حلو، يقول هذا تخصيص بعد تعميم. العسل فيه شفاء، فيؤكل غذاء وشفاء، وهو شفاء للناس، شفاء للناس. القرآن شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحديث الذي بعده قال: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. تفضل. الحديث هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. يعني ما المناسبة في هذه العبارة الجملة الأخيرة: فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ؟ يعني سياق هذا الكلام ما هو سبب في صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم أو طعامه أو إدامه؟ يقولون هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بما مسته النار، يعني شيء طبخته في النار تأكله تتوضأ منه. هذا الدليل على أن هذا الحديث حديث أم سلمة نسخ النهي الأمر بالوضوء مما مست النار، فهذا فيه دلالة على أن الرسول ترك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. يعني أكلت شيئا مطبوخا مسته النار لا يلزمك أن تتوضأ إلا إذا كان اللحم إبل. الحديث الذي بعده يقول مغيرة بن شعبة: ضفت مع رسول الله ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة يعني السكين فجعل يحز فحز لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه وكأن شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. الحديث هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهذه الدعوة، ثم الأمر الثاني أنه أكل لحما مشويا، الأمر الثالث فيه تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الشفرة ويقطع للمغيرة بن شعبة من اللحم. جاءه بلال رضي الله عنه يخبره بوقت الصلاة، لما أخبره ألقى الشفرة، قد ورد عنه صلاة بحضرة الطعام، فقال له صلى الله عليه وسلم: تربت يداه. هذه الكلمة لا يراد بها حقيقتها، وإنما هي ثكلتك أمك، تربت يداك، لا أب لك، هذه تقال ولكن لا يراد بها المعنى أو الدعاء. قال: كان بلال وشاربه قد وفى، يعني طال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقصه لك على سواك؟ شلون يعني؟ هل الرسول بيقص شارب بلال؟ يقولون نعم، هذا من تواضعه، أو من باب حث بلال على قص الشارب. أو قصه على سواك، شلون سواك؟ يعني يضع السواك وما زاد عنه يقصه، السواك المتوسط المعتدل. السنة حف الشارب، قص الشارب، أما حلق الشارب فليس من السنة، بل ورد عن الإمام أحمد أنه من حلق شاربه عزر. الأمر الحديث الذي بعدها حديث أبي هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. الحديث الذي بعده كذلك: كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، في الذراع، وكان يرى أن اليهود سمته امرأة، حتى أن جبريل جاء وأخبره أنه مسموم فتركه ولم يضره عليه الصلاة والسلام في وقته، ولا هو مات عليه الصلاة والسلام بسبب هذا السم. وقد قتلت هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قتلها عليه الصلاة والسلام؟ لأن البراء البشر بن البراء كان أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، وقد قتلها بعدما أسلمت، قتلها بعدما أسلمت. قيل إن هذه القصة كانت في غزوة خيبر. في حديث أبي عبيد قال طبخته للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فقال ناولني الذراع. الحديث هذا فيه تعجب وفيه إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وقد يكون فيه معجزة كذلك. لما قال ناولني الذراع فناولته، ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، يعني هذا تعجب أنه يسأل، وقد يكون من باب الملاطفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تصور أن الرسول يأكل ذراعين كاملين؟ لا. قال كم للشاة من ذراع؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني هذه دلالة على معجزة عليه الصلاة والسلام، كما حن له الجذع الذي كان يخطب عليه. ما دعوت وش معناها؟ هل مراد بها الدعاء؟ لا، ما طلبت، يعني دعوت طلبت، كلما طلبت ذراع جاءني هذا الذراع. الحديث الذي بعده كان ذراع حب اللحم للنبي، ولكنه لا يجد اللحم إلا غبا، يعني يجده وقت دون وقت. ما كان يوقد في بيتنا صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين نار، نحن كم يوقد في بيوتنا من النار كل يوم؟ كم؟ ها؟ عشرات المرات، فطور وغدا عشاء وقهوة وشاهد. لكنه حتى قال رضي الله عنه، هو عروة، قال وما طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان الماء والتمر. وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، يعني كانت هي الذراع لحمها رقيق خفيف، وكانت في النضج أسرع من غيرها من اللحوم. حتى ورد عنه أنه كان يأكل من لحم الظهر، وقد ورد أنه كان يحب لحم الرقبة كما في حديث طباعة بنت الزبير، والعرب يقول خير اللحم ما جاور العظم، خير اللحم ما جاور العظم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعجب بهذا الذراع أو أحبه لأنه لذيذ، لأن طعمه ومذاقه حسن، وكذلك بعده عن مواضع الأذى، وهذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم غريزية، يعني ما هو بشرع، يعني ما جاء وحي يخبره بأن هذا اللحم الذي تأكله ولا لا تأكله، هذه محبة غريزية. ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب اللحم لحم الظهر. الغالب أنه اللحم عادة أن الظهر يختلط بالشحم، وعادة أنه أطعم لأنه أكثر ملاقاة للشمس. في حديث أم هاني قال دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال عندك شيء؟ قالت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هات، ما أقفر بيت من أدم فيه الخل، يعني ما خلا أو لا ما عدم أهله. والمراد بالقفر هي الأرض الخالية. هذا الحديث كان في يوم الفتح، لأنه دخل على بيت أم هاني في مكة، وهي يعني من تعظيمها للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي عنده، يعني وكان هذا هو حال الصحابة، فلذلك طيب الرسول خاطرها بطلبه حينما طلب منها، تقول ما عندنا إلا خبز وخل. كثير من الناس يتذمر إذا دعي وأعطي من الطعام الذي لا يقدر أو لا يراه قدرا له. الآن إذا دعيت ضيف عادة عندنا في العرب عموما، كما في الحديث قال في الآية قال فقرب إليهم فقال عجل سبيل فقال لا تأكلون، وقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلو. لو إنسان دعي إلى طعام فقدم له خبز وماء أو خبز وشاي لاستنقد يعني، ولكن الرسول ما عاب طعاما قط. نقول لا بأس إذا صدقت المحبة والمودة أن تسأل طعاما في غير بيتك. إذا صدقت المحبة جيت عند صديق تحبه ويحبك تقول عندك أكل، عشنا غدنا. الرسول ماذا قال لأم هاني؟ أعندك شيء؟ أعندك شيء؟ فلا ينبغي احتقار الطعام ولو كان قليل. طيب، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هل فضل عائشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل عائشة على النساء من زوجاته، أو فضل عائشة مطلقا على جميع النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد وشو؟ مكون من ثلاثة أشياء: لحم ومرق خبز، وهو من أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثريد جامع بين القوة في اللحم واللذة في المرق، فكان الرسول يحبه عليه الصلاة والسلام. طيب، أين فاطمة رضي الله تعالى عنها عن هذا الوصف؟ هي سيدة نساء العالم. وأين ماريا بنت عمران؟ وأين خديجة؟ كل واحدة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما سئل عليه الصلاة والسلام في جمع من أحب الناس إليك، قال عائشة. يعني بعض الناس لما يسأل من أحب الناس إليك، ما مستحيل يقول زوجتي، هذه مستحيلة، قد يستحي. الرسول أمام الملأ قال أحب الناس إليك، قال أقصي يا رسول الله من الرجال، هذا عمرو بن العاص، قال أبوها. يعني يكفيها أن جبريل كان ينزل في بيته، بل كان لا يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا إلا إذا كان عند عائشة من محبته لها، من محبته صلى الله عليه وسلم لها، مع أنها صغيرة السن. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها يمكن 18 أو 19 سنة. الخلاصة أن الرسول يحب الثريد، خبز ولحم ومرق. الحديث الذي بعده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور، ثور أقط. إيش يعني ثور أقط؟ ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الأقط الثور الإناء. الأقط قسمين: شيء يصنع من حليب الغنم، وشيء يصنع من حليب الإبل. جاء في زكاة الفطر صاعا من أقط. الصاع من الأقط الآن هو أنواع، أغلى أنواع الأطعمة الستة التي تخرج في زكاة الفطر، هو أغلاها. يعني صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من بر، أو صاع من أقط. إيش بعد؟ في أربعة، هو أغلاها. يطبخ هذا الحليب ثم يجفف، وعادة يصنع من حليب الغنم. أما الذي من حليب الإبل يسمونها الأعراب عندنا الصليب، ما يسمونها قط. أما الأقط له عدة أسماء، يسمونه مضير، يسمونه أقط. الخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل منه، ثم أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث نفس العبارة التي قلناها في الحديث الذي قبله، أنه لم يتوضأ وقد أكل من شيء مطبوخ مسته النار، سواء الأقط أو الكتف. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه: أولى النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. الوليمة اسم لإطعام العرس، وعادة الوليمة عادة عندنا في دول الخليج أنها لا تكون إلا بعد العقد، الوليمة، وهو الأفضل. واعتاد الناس أثناء العقد أنهم يضعون وليمة لكنها مصغرة. في أدلة عامة كثيرة تأمر بوجوب الحضور وإجابة دعوة الوليمة. يعني من العلماء من يرى الوجوب إلا إذا كان فيه منكر. أما السويق، تمر واضح. السويق ما هو؟ هو تمر وأقط وسم، يعني هذا يسمى سويق إذا اجتمع التمر مع الأقط والسم، وهو غذاء مقوي للبدن. عادة أن الأقط يدق أو يطحن ثم يجعل معه السمن ثم يجعل معه التمر، يعني يخلط. وهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بنت حيي. الحديث الذي بعده قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني يمدح. فقالت يا بني لا تشتهي اليوم. ليش ما تشتهي؟ لأن اتسع العيش. فقال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. الحديث هذا فيه غرابة، يعني أول مرة نسمع بالتوابل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأناه يعني، أنا سبق أن قرأته في الشمائل لكنه ما هو مشتهر، وعادة أن التوابل يؤتى بها من الهند ويسمونه عندنا بزار. الحديث هذا في غرابة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تصح هذه القصة مطلقة أنها دقت الفلفل وجعل التوابل، هذا مما يعني يخالف طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعد حديث جابر قد مر علينا، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة في رواية سخلة، كان ذلك في غزوة الخندق، يقول كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كان عددهم تقريبا 1000 فأكلوا حتى شبعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كأنهم علموا أننا نحب اللحم، يعني كأن هذا جبر لخاطرهم عليه الصلاة والسلام، يعني إنسان يحط لك أكل مثلا وقد لا يكون هذا الطعام مما تشتهيه أنت فلا بأس أن تجبر بخاطره وتمدح هذا الطعام حتى لا يكون في النفس شيء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر يقول وأنا معه، وهذا الحديث فيه مقال أنها تقول فأتت بعلالة من علات الشاة، هذا فيه نظر، يعني أكل الرسول مرتين في وقت واحد. حديث أم المنذر قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، يعني مثل السلة يجعل فيها رطب. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي ما هي علي؟ فإنك ناقه، يعني توك طالع من المرض، يعني توك في بداية العافية. وهذا مما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام مما أنكره بعض العلمانيين الفساق، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام مو طبيب لما يقول حبة السوداء دواء من كل داء، يستنكروه لأنهم يرون أن الحديث لازم تدخل العقل ولا يلزم من ذلك، لأن هذا هو مذهب العقلانيين. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه أو فليطرحه، يعني يرون هذا مخالف للطبائع. وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، يرون هذا ما تدخل، مع أن بسبب هذه الأحاديث دخل بعض القوم من الكفار الإسلام. فقال فإنك ناقه، يعني حثوا على أن لا يأكل من هذا الأكل القوي الثقيل. فجلس عليه رضي الله عنه والنبي يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، السلق الشو ماء معه دقيق من الشعير مطحون. فقال له عليه الصلاة والسلام لقال علي أم من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيس. قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. فيه هنا فائدة أنه يجوز إظهار العبادة للحاجة، يجوز، يعني بعض الناس يتشدد في هذا الأمر، لا بأس أنك إذا دعيت مثلا تقول أنا صائم اليوم، ما يمنع. فنتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.